بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج جنابهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. هذه الأيام أيام ذكرى استشهاد سيدتنا مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. نتقدم بأحر التعازي لمولانا صاحب العصر والزمان عجل فرجه الشريف، لرسول الله صلى الله عليه وآله صاحب المصيبة وأمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمام الحسن، الإمام الحسين سلام الله عليهم، سيدة زينب عليها السلام، المعصومين سلام الله عليهم، أهل البيت عليهم السلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأيام أيام وقفة مع أنفسنا، حيث نقترب منهم ولو خطوة، أو نجدد البيعة والعهد والميثاق في أن نصر على طلب القرب منهم سلام الله عليه. إن شاء الله بنتأمل في بعض خطابات السيدة الزهراء عليها السلام، ولكن بناء على هذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. حتما مرت عليكم هذه الآية، خصوصا العبارة البارزة فيها وهي عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. البعض عندما يسمع عليكم أنفسكم يتصور بأن بعد أنا علي من نفسي، أنا أهتدي ولا علاقة لي بالآخرين بالشكل يعني. أكثر التفاسير تقول عليكم أنفسكم، يعني إلزموا الهداية بين الضالين، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني لا تأخذكم التوجهات الضالة. إذا كنت في مجتمع متجه نحو الفساد، عليكم أنفسكم، إلزموا أنفسكم، التزموا بالهداية والصلاح. لا تقول والله المجتمع كله رايح في الجهة، يلا أنا بعد كيف بقدر أثبت، كيف بقدر أتحمل. ليس سبب ضلال المجتمع وتفكك الأخلاقيات والمعتقدات والآداب وعدم الالتزام بالأحكام الشرعية في المجتمع ليس سبباً ولا حجة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى لكي تضل ولكي تتهاون في الالتزام والتمسك بطريق الهداية والصلاح. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إلزموا أنفسكم، إلزموا الهداية بين الضالين. خليك أكثر حرص لما يكون المجتمع تنتشر فيه حالات الضلال والغواية. هذا معنى منتشر في التفاسير. المعنى الثاني يذكر السيد العلامة الطباطبائي في تفسير الآية، يقول هذه الآية المباركة لا تتحدث عن الفرد، مو أنت أيها الفرد عليك من نفسك إذا كنت في مجتمع ضال، وإنما تتحدث عن الجماعة. يا أيها الذين آمنوا، الجماعة المؤمنة، عليكم أنفسكم. الخطاب موجه إلى مجموعة، يعني موجه إلى جماعة مؤمنة، إلزموا إيمانكم، مو أن ما لكم تكليف تجاه بعضكم البعض، لا، إلزموا إيمانكم وهدايتكم. لماذا؟ تتم في الآية أيضا إلى الله مرجعكم جميعا. إذن الكلام مع الجميع، الكلام مع المجموعة المؤمنة، مع هذا الجمع المؤمن الذي سوف يرجع لله سبحانه وتعالى بهذا الجمع، بهذا المجموعة المؤمنة. هنا الكلام مع ليس مع النفس كمفرد. الإسلام لم يأتي لكي يبني الفرد كفرد، بل جاء لكي يبني الجماعة المؤمنة، المجتمع المؤمن، المجتمع المسلم. ولذلك حتى في دائرة الفرد يقول الرسول صلى الله عليه وآله: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. هوية الإسلام هوية جمعية، هوية اجتماعية حتى على مستوى الفرد، يعني لا ينظر إلى الفرد كفرد منفصل عن البقية، وإنما هذا الفرد عندما يكون مؤمن فهو متصل بجماعة المؤمنين، متصل روحيا. هذه الأحكام الروحية. نحن نرى أنفسنا، ذكرنا الكلام في مولد السيدة زينب عليه السلام، إن شاء الله سمعتون المحاضرة الأولى فيه، نتصور أن أنفسنا منفصلين عن بعضنا البعض، أنا شخصية مستقلة، فلان شخصية مستقلة، أخي أختي زوجتي زوجي وهكذا، كلنا مستقلين عن بعضنا البعض. لكن في الواقع الأمر ليس كذلك، نحن في الواقع نكون هذه الأبدان المتفرقة، هي في حقيقتها وفي واقعها روح واحدة، نفس واحدة، وكل هذه القوى جنود مجندة، إما تحت الولي، تحت وليها. من يتولاها؟ من هو مدبرها؟ من هو الذي يربيها ويدبرها ويصقلها ويكونها؟ إذا كان الله هو وليه، ولي أولياء الحق أو أولياء الطاغوت؟ إذن المحور ما هو؟ والله إحنا كلنا نرجع إلى إذن يا أيها الذين آمنوا، الخطاب موجه إلى الجماعة المؤمنة، عليكم أنفسكم، يعني إلزموا أنفسكم، تماسكوا، ترابطوا، اتحدوا. مو إن عليك من نفسك أنت ولا عليك من أحد، لا، عليكم أنفسكم، يعني هذه الجماعة المؤمنة إلى الله مرجعكم جميعا. نفس الآية، يعني هذه الجماعة المؤمنة ترجع لله، تعرج لله، تثبت في طريق الهداية مع كثرة الضرر والضلال في المجتمع بالتماسك، بالترابط. وهذا الترابط ليتحقق نحتاج إلى علم، نحتاج إلى قائد، نحتاج إلى إمام، نحتاج إلى ولي. مثل الصلاة، التماسك والتوافق في الصلاة والتوجه يحتاج فيه إلى إمام يقود الحركة، ونحن نصير تابع له في هذه الحركة. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: يا معشر قريش، إن أولى الناس بالنبي المتقون. اللي يتقي إنه يتعلق بشيء آخر غير الرسول، غير الولي، يخاف أن يتعلق بشيء غير وليه. كثير منا مبتلى بالتعلق بالأنا، هذه الأنا تجرة الأنانية، الأنانية يعني الأنا، حب الأنا، حب المالكية، حب السيطرة، يصبح هو ولي نفسه. كثير منا يتعامل بهذه الطريقة. تبرز هذه الحالة في مواطن حساسة، مثلا أنا ما أشعر بأنني، هل أنا أتعامل على أنني منقاد لله سبحانه وتعالى، أو على أنني المالك لنفسي، المالك لي، من هم تحت تصرفي، مثل أولادي، مثل زوجتي بالنسبة إلى الزوج، مثل زوجي بالنسبة إلى الزوجة. كثير من يتعامل على أنه هو المالك. تسأل الأم: من هو الولد المطيع والمؤدب؟ تقول: لا يسمع كلام أمه، لا يسمع كلام أبوه، اللي دائما على لسانه كلمة إن شاء الله. من هي الزوجة المؤدبة التي تتمناها؟ المطيعة، اللي تطيع زوجها. هذه المالكية، السيطرة، حب السيطرة عند الإنسان، حب الأنا، هذا حب الدنيا اللي تجر إلى تشبث بالأرض وتمنع عن العروج والسلوك لله سبحانه وتعالى، سلوك واقعي. من الشخص الزين الذي لا يقاومني، اللي يسمع كلامي ما يقاومني، في حين أنه ما في أحد، ما في إنسان يقبل أن تملكه. المالكية لله، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مختار، ولا يمكن أن يتنازل عن اختياره، هو يختار مصيره. حتى الرسول صلى الله عليه وآله يتعامل مع الناس على أنهم مختارين، هم يختارون طريق الهداية. نعم يعطيهم إرشادات، يعطيهم توجيهات، لكن يتعامل مع الناس على أنهم ما هم ملكة تحت هيمنته وسيطرته، وهو الولي. لكن ما يتعامل مع الناس على أنهم أسراه، على أنهم خدم له، على أنهم فقط المطلوب منهم أن يطيعونه وانتهى الموضوع، يطيعونه رضوا أو ما رضوا. هذه الطريقة في تصرف مع الآخرين على أساس أنهم ملكنا، تصرف مع أولادنا على أساس أنهم ملكنا، هذا علامة على حب الدنيا، على حب الأنا. ولذلك أحيانا الولد يقول أنا إنسان، أنا لي شخصية مستقلة. يضحك الأب، متى أنت مستقل؟ الأم تضحك، وش يعني مستقل؟ توك صغير تقعد تطلع علينا مستقل واستقلال ومستقلال وما أدري وش. هذا غرور الإنسان بنفسه. الله سبحانه وتعالى زرع في الإنسان الاختيار، ولذلك بشكل فطري ينتفض ويصارع من أجل الدفاع عن استقلاله، وأن لا يقع تحت هيمنة أحد ولا تحت سلطة أحد. هناك تصورين إلى السلطة، هناك تصورين إلى السلطة أو الخلافة. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان خليفة، خليفة الله. أحيانا يعني هو يشعر بأنه المالك والمهيمن، هذا التصور الخاطئ. وأحيانا لا، خليفة الله يعني أمين، الله سبحانه وتعالى أعطاه الأمانة، هو أمين على أن يساعد الناس في تكاملهم، أمين على أن يساعد نفسه في الكمال والتكامل والهداية، يمهل الأرضية للتكامل. ما يقدر يجبر أحد على شيء، ما يقدر يجبر أحد ويرغم أحد على أن يطيعه. رسول الله صلى الله عليه وآله هنا يتحدث بهذا الحس، يا معشر قريش إن أولى الناس بالنبي المتقون، فكونوا أنتم بسبيل ذلك. يعني اطلبوا التقوى. ما كيف نطلب التقوى حتى نصير نحن أولى بك يا رسول الله؟ يقول فانظروا أن لا يلقاني الناس يحملون الأعمال وتلقوني بالدنيا تحملونها. إذن الأولى أن نحمل النبي صلى الله عليه وآله. إذا حملنا النبي، وش يعني حملنا النبي؟ هذا بعد يعني حطينا النبي محور، نروح بأعمالنا نلقى الرسول نحمل الأعمال، هذه الأعمال أعمال في مسار النبي. أما إذا تركنا النبي وصرنا إحنا أنا اللي أفكر، أنا الصح، أنا كذا، أنا اللي أقرر حياتي أنا، فتلقوني بالدنيا تحملونها، هذه دنياكم أنفسكم المتفحمة المتضخمة بالغرور والتكبر والتغطرس، هذه دنياكم تحملونها، فأصد عنكم بوجهي. ما عندكم قابلية لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ هذه الآية المباركة، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إذا أن نجعل الرسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، نجعل الرسول هو المحور حتى نستطيع أن نتخلص من حالة الأنا اللي كلنا مبتلين فيها، حالة حب النفس، حالة الانشغال بالسيطرة والهيمنة على أنفسنا وعلى من نستطيع أن نسيطر عليه من هم تحت إيدنا، مثل أولادنا، أزواجنا، زوجاتنا وإلى آخره، وتتسع الدائرة إلى ما شاء الله حسب مسؤولياتنا الاجتماعية. سيد ألام الطواطبائي في هذه الآية اللي اخترناها للبحث عليكم أنفسكم يطرح هذه المسألة، وهي أن النفس، كثير من يتصور النفس هي هذه المفردة، نفسي أنا الفرد المنفصلة عن الآخرين، في حين أن النفس التي يتحدث عنها القرآن الكريم ليست نفس فرد، وإنما نفس لديها قابلية الاتساع لتشمل الأسرة، ثم لتشمل المجتمع، ثم لتشمل حتى شوي شوي بعدين تكتشف أنها تحت هيمنة الولي، هي شعاع من نفس الولي. لاحظوا كيف أنفسنا تتحكم في أبداننا. الآن أنا نفسي تأمرني بأن أشاهد هذا الجهاز الذي أمامي، أو نفسي تريد وترغب أن تسمع هذا الكلام اللي مثلاً الآن تسمعونه. أحياناً ما تبغى تسمع، أصلاً ما أسمع، أذني موجودة ولكن السامعة ليست مع هذا الكلام الذي يصدر، النفس ترفض أن تسمع، ما تبغى تشتغل بشيء آخر، تفكر، تتخيل، أي شيء. إذا النفس تتحكم في قوى هذا البدن. أحياناً يصير عندنا خلل، خلل عصبي، أي خلل كان، بحيث أن مثلاً ما أقدر أحرك يدي، أبغى أحركها ما أقدر أحرك، أبغى أسمع، أبغى أشوف، لكن عيني عندها مشكلة، في مشكلة صحية، ما أقدر أشوف الشيء الذي أمامي بشكل صحيح، في خلل في الرؤية، خلل صحي، في مانع. هذا المانع يجعل النفس يصعب عليها التحكم، تشعر بضيق، بضنك، يصعب عليها التحكم بهذه القوة أو هذا العضو، يصبح هذا العضو مختل، يسبب خلل في حركة قوة النفس بشكل عام، يضيق على النفس. بالنسبة إلى ولي الله، ولي الله الذي هو سلطان وجود هذا العالم، روح هذا العالم، والأرواح الأخرى هي قوى تحت هيمنته وسيطرته، هذا الذي يعصي، هذا الذي يخالف، هذا الذي لا يتقي الضلال بالتمسك بالعروة الوثقى، بالتمسك بهذا الولي، مثل العضو الخربان اللي يخرب الحركة العامة للموالين. يا معشر قريش إن أولى الناس بالنبي المتقون، فكونوا أنتم بسبيل ذلك، يعني اجتهدوا أن تتقوا أي مانع، طهروا نفسكم المانع اللي تخليكم ما تلتحقون بالنبي، حتى تلقوني بالأعمال، يصبح لأعمالكم قيمة، تصبح أعمالكم واقعية، حتى لا يلقاني الناس يحملون الأعمال وتلقوني تحملون الدنيا. إذن النفس في حقيقتها واسعة، أوسع من الفرد، قدرات هائلة، لا تتوقف النفس في حد معين، بل أن قدراتنا أخوات، كل إنسان يكمل الآخر روحيا، هناك تكامل مثل قطعة البازل، تكامل بين القطع فتعطينا صورة متكاملة للإنسان. هذه الأرواح في بينها تآلف، في بينها توافق، في بينها انسجام، الله خلق هذه الأرواح بهذا النحو من السعة الوجودية، والذي يجمع ويوحد بين الأرواح، مو فقط سعة والتكامل وإنما وحدة، وحدة روح. الذي يجمع ويوحد بين الأرواح هو ولي هذه الأرواح. كلما كان المؤمن تقواه والمعاصي الغفلة كلما قل وجاهد نفسه حتى يتخلص، كلما كانت الاتحاد علامة الإيمان ترابط القلوب بين المؤمنين. سيد القائد من عباراته، هذه العبارة اللي احنا كل مرة ننشرها، في الهدف الأول الذي يجب أن يعمل عليه المؤمنين هو ترابط القلوب وتآلفها. الطريق إلى الارتباط بالإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف بالمشروع المهدوي هو ترابط القلوب. أول هدف يجب أن يكون عند الإنسان هو هذا الهدف، وحدة القلوب، تآلف الأرواح بين المؤمنين. إذا كان هناك بمقدار ما نحقق من تآلف روحي، هناك يأتي للعمل دور. إذا كان فيه بمقدار ما فيه من الترابط الروحي بين الجماعة المؤمنة، هناك يأتي للحركة والعمل دور. وهناك أيضاً يأتي لمواجهة الظالم، مواجهة الطاغوت، تخليص هذه الجماعة المؤمنة بالتدريج من ولاية الطاغوت، يكون لها دور أيضاً. إذن أول شيء هو الجانب الروحي والتماسك والترابط الروحي، أن نشاهد آثار حضور الولي في حياتنا، أن لدينا إمام وأن نحن دائماً مصفين صفوف مثل صفوف الجماعة خلف هذا الإمام أو هذا المحور، نلتف حوله، نتوحد بوجوده. وفي الروايات أحد أهداف غيبة الإمام الحجة هو أن يصل الناس إلى هذه، إلى الشعور بحضور الإمام في أرواحهم وأنه مالك الأرواح والقلوب والمتصرف فيها، وأن تصبح إرادتهم هي إرادة، يعني ما يريده، ماذا يرضي الإمام أقوم به. كلمة اللي ترضي الأول، المعيار هو الإمام. كلمة اللي ترضي الإمام، ماذا يحقق من تآلف بيني وبين غيري من المؤمنين، هذه أقوم به لأن يرضي الإمام. الإمام يأتي ويحضر إمام، إمام يعني حضور، حضور إمام مو لفرد يحضر، لجماعة، لمجتمع. أنا مسؤول عن التمهيد، أنا كي أمهد للظهور كشخص، مسؤول عن التمهيد إلى كل ما يحقق تكامل أخوتي المؤمنين، أخواني المؤمنين، مسؤول عن توفير أرضية التكامل لمن حولي من المؤمنين. هذا مو تفضل، مو شيء زائد. هوية الإسلام، من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين ليس مسلم، أن يصبح همي أن يتكامل من حولي، اللي أعرفه ولا ما أعرفه، مو بصلة قرابة. كل من تصل يدي له من المؤمنين، من المسلمين، أنا له حق علي أن أفتح له طريق الكمال، بمقدر ما أستطيع أمهد له طريق التكامل. سيد العلامة يقول: عليكم أنفسكم، أنتم الجماعة المؤمنة، أن تستنفذوا كل ما عندكم من قدرة كي تنقذوا وتستنقذوا أنفسكم، بعضكم البعض، تحفظوا أنفسكم وتصبحوا نفس واحدة، النفس الإسلامية، نفس واسعة ناس اجتماعية، أمة. المؤمن وحده أمة، مو يعني وحده كفرد، وإنما واقعا يحمل روح أممية. هذه الروح عندما كلما اتسعت فينا، كلما وسعناها وأنقذناها وطلعنا من حالة الفردية والأنانية، صار همنا هم اجتماعي هم جماعي، صار مثل ما نحب لأنفسنا ونحب للآخرين. كل ما صرنا مسلمين مؤمنين واقعا، الإيمان ليس مسألة نظرية تتحقق بالأعمال الصالحة الفردية، وإنما الإيمان ظاهرة اجتماعية، ظاهرة اجتماعية. تتكون مع الجماعة. حتى الفرد، الفرد يصنع في وسط الجماعة، وسط الفرد المسلم، يعني تتكون هوية الفردية في وسط الجماعة. المجتمع هو الأصل، لا يمكن التفكيك بين هوية الفرد وهوية المجتمع. هذا على مستوى الهوية. أما بالنسبة إلى النفس الإنسانية، النفس الإنسانية أصلا نفس جمعية، النفس الإنسانية نفس جمعية. الفلسفة يقول النفس في وحدتها كل القوى، يعني في كثير من القوى كلها تندك في النفس، يعني وحدتها وحدة جمعية، ليست وحدة فردية، ليس فرد منفصل، وإنما مجموعة مندكة في بعضها البعض. النفس الإنسانية نفسها جمعية واسعة، احنا حددناها في البدن وصورنا انفسنا مستقلة كما ابداننا مستقلة عن بعض. احنا المسألة لابد ان ننظر اليها بالعكس، قدرات وامكانيات النفس اوسع بكثير مما نشاهده وما نلمسه. اذا الان بيان لماذا يعني عليكم انفسكم عند سيد العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، يقول عليكم أنفسكم بهويتها الجمعية، بهويتها الاجتماعية. إذا أردت أن تحفظ نفسك من الضلال، تمسك بالجماعة المؤمنة، قوي العلاقات بين المؤمنين، حافظ على الترابط والتماسك الاجتماعي في دائرة المؤمنين. سو تكتل، تكتل اجتماعي إيماني. وهذا التكتل لا يتحقق إلا بحضور الولي، بنور الولي. الإمام الصادق عليه السلام يقول لكل صواب نور، ولكل حقيقة حق، ونحن النور. بهالمعنى يعني نحن النور، يعني ما في شيء صائب إلا وله نور. هذا النور هو نور الولي. كل عمل صحيح صائب صالح يتصف بالصلاح لأن نور الولي فيه. والله أعمالنا إحنا مال عشان تصير أعمالنا نورانية، ما الذي يحضر نور الولي الخالص ما يتنور هذا العمل الضعيف الذي لا قيمة له. إذن الحركة والعمل يكون نوراني وصالح، ونحمله يوم القيامة. فعلا نشوف عندنا عمل يوم القيامة لما يكون فيه نور الولاية. والولي مثل ما ذكرنا شوي، ممهدات ظهور نور الولي في أعماله هي الترابط الاجتماعي الإيماني. لا يتصور أن يستطيع أن عليكم أنفسكم يعني عليه من نفسه ولا عليه من أحد، هذا تصور خاطئ مو صحيح. أصلا أنت لا تستطيع أن تزرع نفسك زراعة ناجحة مثمرة صالحة إلا عندما يكون عندك هم اجتماعي تهتم بأمور المسلمين مع بعض. تظلل أنك تواجه ولا تتضرر من الضالين، وفقط ما تضطر تواجههم. هذه المواجهة تحتاج إلى تماسك بين المؤمنين، يوصلون جدار عمليا وروحيا وفكريا وقلبيا، جدار تاريخي، مثلون صف وصفوف تمنع بمقدار إيمانهم بالإسلام، بمقدار إيمانهم بأهمية تراس الصفوف، بأهمية الترابط الاجتماعي، تماسك الاجتماعي. سيدة الزهراء عليها السلام في خطبتها، إن شاء الله نقرأ بعض المقاطع من الخطبة، مبينة كيف أن الزهراء عليها السلام، سلام الله عليها، مولاتنا الزهراء سلام الله عليها، ركزت على هذا الجانب، على أولا محورية الرسول صلى الله عليه وآله، ثم كيف أن الرسول صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين كان همهم هو الحفاظ على الأمانة الإلهية، ما كانوا يتصرفون كملاك مثل ما احنا نتصرف سلاطين، الحفاظ على الأمانة الإلهية وإيصال كل فرد إلى كماله من خلال تحقيق هالمستوى من الترابط الروحي والقلبي بين المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسير في نور أهل البيت سلام الله عليهم، خصوصا نور رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن لا نسير في ظلمات أنفسنا ورغباتنا فنصل يوم القيامة ونتفاجأ بأن كل أعمالنا اللي قمنا فيها لم تكن إلا تدور حول أعمال واهية، أعمال قبيحة مظلمة، تدور حول محورية النفس وطلب الدنيا. قررنا أكثر مرة طلب الدنيا مو يعني أن الواحد يطلب الدنيا يعني يروح وراء أشياء دنيوية، لا، الدنيا الإنسان طالبا لك، لا همك ليس هو ولي الله فأنت تطلب الدنيا، طالبا لا أنت تبحث وش أبغى وش ما أبغي، مو أنه ماذا يريد الولي وماذا لا يريد، ماذا يريد الله وماذا لا يريد، طالبا لك تدور في محورية نفسك، فأنت مهما كانت حتى لو كنت تصلي وتصوم، لكن أنا أحب الصلاة، أنا مو لأن الولي يريد، مو لأن، ثم تأتي مشتهياتي في الدرجة الثانية الثالثة. هذه دنياك، مو دائما الدنيا تكون شيء أشياء قبيحة، لا، أحيانا تكون علم، أحيانا تكون توحيد، مثل ما يقول السيد الإمام الخميني في جنون العقل الجاهلي، يقول أحيانا دراسة التوحيد تصير دنيا الإنسان، أحيانا دراسة الفقه والأحكام الشرعية تصير دنيا الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أتباع واقعيين لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذه النعمة العظمى التي رزقنا إياها بلا استحقاق وبلا مقدمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بصيرة وحسن الولاية كما رزق كثير من الأولياء والصالحين. صلى الله على محمد وعلى محمد، نسألكم الدعاء.